بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من المفاهيم الحياتية التي يعيشها البشر هو مفهوم الوراثة. الوراثة لها معنى مفهوم عندنا، هو الوراثة الخلقية والخلقية، هاي الوراثة الحياتية، أن الأب والأم لما يتناسلان فيظهر فيخرج منهما ولد، هذا الولد يحمل صفات أبيه وأمه. وهذا العلم برر هذه القضية واكتشف أساسياتها بما يسمى بالكروموسومات، موجودة عند الرجل، نصف من عندها عند الرجل ونصف عند المرأة، 23 عند الرجل 23 عند المرأة، يصير عند الجنين 46. وهذه الأمور هي اللي مسؤولة، هذه الأجزاء أو الذرات الصغيرة هي المسؤولة عن نقل صفات الوالدين إلى الولد. وهذا ثابت في العلم والدين، في تربوياته نجد أنه أيضا يذكر هذه القضية ويؤكد عليها ويصرح بأن الولد يرث الصفات الخلقية والخلقية من أبيه من أمه ومن تفرعا عليه، يعني أنت تأخذ من أبيك ومن جدك لأبيك ومن عمك، وتأخذ من أمك ومن جدتك لأمك ومن جدك لأمك ومن خالك إلى آخره، حتى أنه في الروايات ممكن أن صفة وراثية تأخذها من جد سابع وربما من جد 40. والعلم هم هذا الشيء يأكد عليه، لذلك تشوف احنا عندنا في الروايات الشريفة ان الانسان اذا اقبل على زواج لابد ان يتخير، لابد ان يختار، اختاروا لنطفكم فان العرق دساس. هذا العلماء يقولون إشارة إلى تلك الكروموسومات اللي تنقل الصفات الوراثية. بذاك الوقت النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة صلوات الله عليهم لا يعبرون بهذا الاصطلاح العلمي، لأن بذاك الوقت ما معروف هذا الاصطلاح، فيعبرون بها القضية فإن العرق دساس. أو مثلا تخيروا لنطفكم فإن أولادكم يخرجون أشباه أخوالهم، وهاي الكلمة اللي مشهورة عندنا، ثلثين الولد من خاضم، وهيجي هسه ما أدري ثلثين يعني أكو واحد حاسبها بقيش ما أدري، بس الروايات تقول أكو تأخذ الولد يأخذ من 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 أخواله من خلال أمه. طبعا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الرواية المعروفة لما أراد أن يتزوج أرسل إلى أخيه عقيل وقال له اختر لي امرأة من العرب ولدتها الفحول الأبطال الشجعان. ليش؟ لأن قال له هذا يأثر لتلد لي ولدا يكون شجعانا يكون أبطالا يكون ردئا لولدي الحسين في يوم عاشوراء. وهذا الشيء ثابت في الدين، لا تسترضع الحمطاء فإن اللبن يعدي، وغيرها من الروايات الكثيرة في هذا المجال اللي يتأكد هذا المفهوم، مفهوم الوراثة. أكو مفهوم قريب من هذا لكن احنا بالعرف نسميه وراثة، هو مفهوم الإرث، أن هناك توارثا بين الأرحام فيما بينهم، الزوج يرث من زوجته وهي ترث منه، الولد يرث من أبيه والأب يرث من ولده، بهذه التفاصيل الموجودة في الأبواب الفقهية. أكو عندنا نوع آخر من الوراثة اسمه الوراثة الحضارية، بمعنى أن الحضارة اللاحقة تأخذ الكثير من المعاني التي كانت تعيش عليها الحضارة السابقة، أو أن حضارة معاصرة تأخذ بعض الصفات من حضارة معاصرة أخرى، وهذا هو اللي خلى حياة البشر تتطور. احنا حياتنا يعبرون عنها حياة تكاملية، تختلف عن حياة الحيوانات اللي هي حياة دائرية، يبدأ الولد من حيث بدأ الأب وينتهي حيث انتهى. حياة البشر لا، يبدأ الولد من حيث انتهى الأب ليسير في عملية تكاملية تصاعدية. لذلك تشوف حياة البشر تطورت. احنا الى ما قبل 30 سنة آبائنا اللي عايشين قبل 40-50 سنة لما ينظرون الى هاي الامور الموجودة اليوم ربما يتوقف العقل لو وجدت في ذلك الزمن. حياة البشر في تطور كامل. هذا التطور واحدة من اسبابه ان البشر في حضاراتهم يتوارثون الصفات والمعاني والأمور التي تعيش في الحضارة السابقة. الحضارة اللاحقة شنو تأخذ منها هذا الشيء، وهذا لا ضير فيه. في الروايات الشريفة يوجد عندنا نوع آخر من الوراثة كأنه يدخل تحت الوراثة الحضارية، هو نوع من أنواع الحضارة الوراثة الحضارية. الروايات الشريفة تطلق عليه اسم مواريث أو وراثة الأنبياء، مواريث الأنبياء. هذه مواريث الأنبياء اللي تواجهنا خصوصا في حياة الإمام الحسين صلوات الله عليه وفي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، نجد التأكيد على هذا المعنى وراثة الأنبياء أو مواريث الأنبياء. ماذا تعني مواريث الأنبياء؟ مواريث الأنبياء هي عبارة عن أشياء، هذه الأشياء تمثل رموز، هاي الرموز تشير إلى العلاقة الواحدة بين جميع الرسالات السماوية، كأنه حلقة وصل تربط بين جميع الرسالات السماوية من آدم إلى النبي الأكرم إلى آخر البشرية. يوجد هناك خط اتصال بين جميع هذه الرسالات. هذا خط الاتصال تمثله بعض الأشياء المعنوية والمادية الرمزية، هاي الأشياء يسمونها مواريث الأنبياء، وهي تنتقل من النبي اللاحق، من النبي السابق إلى النبي اللاحق. هذا هو معنى مواريث الأنبياء اللي يشير إلى وحدة والترابط بين أدوار الأنبياء رغم اختلافها، لكن الهدف في جميع هذه الأدوار واحد، وهو الذي أشارت له الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم: شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهو دين واحد، كل ما في الأمر هذا الدين الواحد، كل نبي إلى طريقة في التعبير عن هذا الدين، له دور محدد في أداء هذا الدين. بالنتيجة هو الدين واحد، رسالات الأنبياء واحدة، كلها تريد أن توصل إلى دين الله، إن الدين عند الله الإسلام. وهي المواريث كما قلت لكم تعترض طريقنا، أو نجد أن هناك تصريحا شديدا عليها في قضية وراثة الإمام المهدي صلوات الله عليه للأنبياء، ووراثة الإمام الحسين صلوات الله عليه أيضا. طبعا لما نقول مواريث الأنبياء ماكو خصوصية للنبي، المقصود مواريث الحجج الإلهية، الحجة الإلهية اللي تشمل الرسول وتشمل النبي وتشمل الوصي أوصياء الأنبياء. كل نبي من الأنبياء كان عنده أوصياء، ونبينا الأكرم صلى الله عليه وآله أوصياؤه هم أهل البيت صلوات الله عليهم، كما هو واضح في هذا الجانب. فالروايات تؤكد على أن الإمام المهدي هو من ورثة الأنبياء، وتعبر عنه بتعبير، والإمام الحسين أيضا عنده هذه الصفة. أما عن الإمام المهدي صلوات الله عليه، الروايات تذكر في بعض الروايات توصف الإمام المهدي صلوات الله عليه بماذا؟ توصفه هكذا: المنتهي إليه مواريث الأنبياء. هاي مواريث الأنبياء كلها متجمعة وعدما عند الإمام المهدي صلوات الله عليه، ولديه موجود آثار الأصفياء. كل مواريث الأئمة، كل مواريث الأنبياء، كل مواريث الرسل، كلها وين موجودة؟ عند الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الحقيقة هذه تنفعنا كثيرا في معرفة مدعي المهدوية الحق من الباطل. مدعي المهدوية الحق لنا أن نأتيه ونقول له: يا مولانا، إذا أنت المهدي صدق، تعال طلع لنا بعض مواريث جدك النبي صلى الله عليه وآله، بعض مواريث الأنبياء. وهذا اللي سمعناه قبل كم ليلة، الحسني ذاك الرجل اللي ينصر الإمام المهدي صلوات الله عليه، معاصر للظهور، لما يكون يرى جيشه في شك من حقيقة المهدي، حسني الرجل هو يعرف الإمام المهدي لكن جيشه في شك، يجي طالب الإمام صلوات الله عليه، يقول له: أين هراوة جدك صلى الله عليه وآله، وأين عصاه؟ فيخرج له الإمام المهدي هراوة الرسول، ويخرج له العصا، تلك العصا التي يغرسها هي خشبة يابسة، لكن بمجرد أن يغرسها في الأرض تعشوشب وتخضر من لحظتها، وكل الجيش يؤمن بالإمام المهدي صلوات الله عليه، جيش الحسني. فإذا المواريث الموجودة عند الإمام المهدي صلوات الله عليه لها فائدة في أنها واحدة من العلامات المهمة جدا في معرفة مدعي المهدوية الحق، منين؟ من مدعيها بطلانا وزورا. الروايات الشريفة تذكر لنا الكثير من هذه المواريث. أذكر لك بعض المواريث اللي ذكرتها الروايات. من مواريث الإمام المهدي صلوات الله عليه عصا موسى اللي كانت عنده، تلك التي ألقاها موسى فانقلبت ثعبانا فأخذت تلقف ما يأفكون، ما يأفك السحرة. وحجره، وحجر موسى الذي انبجست منه 12 عينا. والروايات تقول أن الإمام صلوات الله عليه لما يتوجه من بلاد الحجاز من مكة إلى الكوفة يأمر جيشه بأن لا يحملوا معهم أي طعام ولا شراب. البعض المشككين في جيش الإمام صلوات الله، بعض المشككين يقولون: هذا شنو يريد يقتلنا من الجوع في هاي الصحراء القاحلة بين مكة والكوفة؟ فتقول الرواية: ويحمل معه حجر موسى، فكلما نزل منزلا وضعه فتنفجر منه 12 عينا، وكل الجيش يسقى من هذا الشراب ويأكل وإلى آخره. هذا حجر وعصا موسى موجود عندنا عند الإمام المهدي صلوات الله عليه عندما يخرج في مكة يتوجه إلى الكوفة يحمل هذين الموروثين معه. أو اعتيادي قنوات الإعلام تريد أن تستبق الأحداث، فاعتيادي راح تنقل لنا هذه الصورة، احنا اللي موجودين بالعراق اللي لم نوفق لأن نكون من أنصار الإمام الخاصين 313 ولا من جيش 10,000 أو 12,000 كما في الروايات، اللي احنا هنا منتظرين راح تكون عندنا علامة واضحة وفارقة على حقانية هذا المدعي للمهدوية، فنؤمن به ونحن شنو؟ مطمئني البال. أما إنسان يدعي المهدوية وما موجود عند هذا الموروث، لنا أن نشك فيه، لنا أن نشك فيه وأن نتريث ولا نقبل منه قولا. الموروث الثاني الموجود عند الإمام المهدي صلوات الله عليه هو قميص يوسف صلوات الله وسلامه عليه. هذا القميص الذي هو في الأصل قميص من الجنة أنزل لمن؟ للنبي إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، لما ألقاه النمرود في نار جهنم فجاءه هذا القميص، جاءه به جبرائيل ولبسه فكانت النار عليه بردا وسلاما، وورثه من إبراهيم الخليل صلوات الله عليه ولده إسحاق، ومن بعد إسحاق إلى النبي يعقوب، ومن بعد النبي يعقوب إلى النبي يوسف صلوات الله وسلامه عليه. في الروايات هو موجود أيضا عند من؟ عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. كما تعلمون هذا القميص له عدة مواقف، خلص النبي إبراهيم من النار، وهو القميص الذي بعث به النبي يوسف إلى أبيه يعقوب ورماه على وجهه فارتد بصيرا، هذا أيضا من المواريث. من المواريث التي تذكرها الروايات الشريفة للإمام صلوات الله وسلامه عليه أنه صلوات الله عليه عندما يظهر يستخرج الكتب من غار في أنطاكيا، يستخرج التوراة الإنجيل الزبور، ويبدأ بمحاججة أهل الملل، كل واحد يحاججه بكتابه غير المحرف. طبعا الفرق بين الكتب اللي يجي بها الإمام صلوات الله عليه وبين الكتب الموجودة حاليا الأناجيل والتوراة الموجودة أن التي يأتي بها الإمام هي التي نزلت من السماء ما محرفة. اليوم التوراة والإنجيل الموجودة عندنا هي أشبه بمقالات صحفية لكتاب، بعضهم كتاب رومانسيين، بعضهم كتاب عنف، بعضهم كتاب خيال، ويحولون لك التوراة والإنجيل إلى كتب ملؤها الخيال وملؤها الخلقيات التي لا تقبلها على إنسان بسيط، تلصق بالأنبياء المقدسين الذين عصمهم الله عز وجل من الزلل والخطأ. فهي كتب عبارة عن قصص، وهم جاي يطبعونها طبعات قصص مصورة ومفذلكة، ويوزعونها مجانا من أجل أن يوصلون صوتهم في حركات التبشير. على كل حال الروايات تقول يستخرج الكتب ويحاجج أهل الملل كل بكتابه، كل بما يؤمن به من كتاب، وسيحدث عقيب هذه المحاججة سيحدث انقلاب وفتح سلمي للإمام صلوات الله عليه، وتؤمن كثير من الدول الأوروبية والغربية بدون حروب، بدون أن تدخل بحرب مع الإمام صلوات الله عليه، تفتح فتوحا سلمية. وروايات في هذا الجانب أيضا عديدة. خلونا من مواريث الأنبياء السابقين، طبعا موجود عند خاتم سليمان تذكر الروايات الشريفة أيضا عند الإمام المهدي صلوات الله عليه، والرواية تقول كان عند الإمام علي وطلع لبعض الذين سألوه ووصف لهم خاتم من ذهب فيه لؤلؤ كذا فيه زمرد كذا. المهم في الروايات تذكر هذا، تفصل هذا الشيء. خلونا نصل إلى المواريث الخاصة بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ويوجد مواريث بعض الأئمة أيضا نذكر موروث من هذه المواريث. بالنسبة لما ورثه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، تؤكد الروايات أن جميع خصائص وسائر شؤون النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ورثها منه أمير المؤمنين صلوات الله عليه. طبعا خلوا نلفت الأنظار أن هذه الأمور هي خاصة بالحجج، فربما لا تدخل في سائر الإرث تركة الميت حتى نقول لازم تعطى للأزواج أو تعطى للأولاد البنات، لا، هذه أمور مختصة بالحجج، مختصة من حجة تنتقل إلى حجة أخرى، فما تدخل في بقية التركة. سائر شؤون رسول الله صلى الله عليه وآله كانت عند أمير المؤمنين، ومنه إلى الحسن ثم إلى الحسين إلى آخره. وبعض العلماء يقول احنا نسمع ان من مصادر علوم اهل البيت صلوات الله عليهم الجفر، مو سمعانين بالجفر؟ هذا الجفر كأنه يقول هو عبارة عن صندوق، هذا الصندوق موجود في داخله المواريث التي ورثها اهل البيت من الانبياء السابقين ومن رسول الله صلى الله عليه وآله. هناك الروايات ذكرت بعض المواريث وأكدت عليها، مثل عمامة رسول الله، هراوة رسول الله، عصا رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم تؤكد على أمر مهم وهو يعتبر من الأمور التي من شأنها أيضا أن تبين لنا حقيقة المدعي للمهدوية صدقا أو زورا. للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله كان هناك درعان، درعين، درع خاص بالحجة. الإمام صلوات الله عليه يقول هذا الدرع كل من يلبسه من غير الحجة يقول يطلع عليه قصير، يطلع عليه قصير أو يطلع عليه طب ما يجي عليه بكيت، سواء كان هذا الشخص طويل قصير، حتى لو كان بنفس طول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول هذا الدرع ما يجي عليه إلا إذا لبسه الوصي الشرعي للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. لما يلبس الإمام، أي إمام، سواء كان نحيفا الإمام سواء كان بدينا، يأتي عليه تماما هذا الدرع الأول. هذا مختص بالأئمة، كل إمام يرثه من الإمام السابق ورثوه من رسول الله صلى الله عليه وآله. وهناك درع آخر، هذا لا، هذا مختص فقط بالخاتمين، خاتم الأنبياء وهو الرسول محمد. وخاتم الأوصياء وهو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، الإمام الصادق والإمام الباقر صلوات الله عليه. توجد عندهم روايات تقول هذا الدرع لبسته أنا فخط على الأرض خطيطا، يعني شنو؟ طويل. ولبسه أبي فكانت وكانت، أو بالعكس لبسه أبي فخطت على الأرض خطيطا ولبسته فكانت، يعني نفس الشام طويلة. وقائمنا من إذا لبسها ملأها إن شاء الله تعالى. هذا الدرع فقط مختص بالرسول صلى الله عليه وآله وبالإمام المهدي صلوات الله عليه. كل من يلبسه غير هذين الشخصين شو يصير عليه؟ يصير عليه طويل. فيه نوع من الإعجاز طبعا، فيجي مدعي المهدوية يجيب معاه هيك درع، يجيب لنا شخص طويل ها يلبسه، يطلع شنو عليه؟ يطلع عليه طويل. لما يلبسه الإمام صلوات الله عليه يأتي عليه تماما. هذا بالنسبة لمواريث الرسول صلى الله عليه وآله طبعا باختصار. هناك موروث ورثه الإمام المهدي صلوات الله عليه من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الموروث اتخذه أعداء مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم ذريعة للتشنيع عليهم، وهو ما يسمى بمصحف علي، مصحف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا المصحف في الروايات الشريفة أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه آلى على نفسه، يعني أقسم حلف بأن لا يضع رداءه على متنه ولا يخرج من بيته إلا إذا جمع القرآن كما أنزل ويكتب معه التفسير الصحيح الذي أخذه من رسول الله صلى الله عليه وآله. بقي أمير المؤمنين 6 أشهر في بيته يكتب بذلك المصحف، بعد 6 أشهر أخرج ذلك المصحف وعرضه على المسلمين. الجماعة بذلك الوقت رفضوه، قال لهم لا حاجة لنا بقرآنك، فأرجعه أمير المؤمنين وقال أما أنكم لن تروه بعد يومكم هذا. وبقي عند أهل البيت يتوارثونه كابرا عن كابر، ويعتبر من أهم مصادر علوم أهل البيت صلوات الله عليهم في التفسير والمعارف المختلفة المتعلقة بالقرآن الكريم. هذا المصحف اليوم كثير من السلفية وأعداء المذهب يقولون أنه الشيعة عندهم قرآن يختلف عن هذا القرآن الموجود عندنا، والشيعة يقولون أن هذا القرآن محرف فيه تحريف فلا نعترف به، وعدهم مصحف قرآن يأتي به إمامهم المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هسه احنا هاي الحشاية صدقنا شدد هذه بها صدقوا بها شدد عندنا مصحف أمير المؤمنين يأتي به الإمام إيه صحيح، ولكن هذا القرآن محرف؟ لا خطأ. الآن كلنا ناس اللي عنده شوية دراسة والإنسان الأمي والإنسان النص ونص، كلنا لما نأتي لهذا المصحف الشريف نقدسه أجل التقديس، صح ولا مو صح؟ بعض العلماء يقول إذا عندك مصحف لا تخلي فوق كتاب غير المصحف، دائما القرآن يكون وين؟ فوق الكتب احتراما له. إذا ورق من المصحف، التفتوا هذه مسألة ابتلائية، من هذا المصحف الموجود اللي الجماعة يقولون الشيعة يقولون بتحريفه، احنا شو نقول؟ نقول إذا هذا المصحف وقع لا سمح الله أو ورق منه وقع في بيت الكنيسة، هل يجوز لنا بعد أن نتخلى في ذلك المكان؟ يقول ما يجوز إلا عن الطلعة. يقول يسوون استفتاء، مولانا مو هذا المصحف إذا مثلا وقع في جلكم الله البالوعة سبتتنك هاي يكلفنا فلوس هوان، تعال فلش وجيب عمال وطلع على مود المصحف نطلعه. يقول حتى لو كلفك فلوس هوان والحل لو تطلعه لو شنو لو تلغي هذا بعد ما تتخلى بيها، هذا كله تقديس المن لهذا القرآن الموجود عندنا. لا يوجد شيعي واحد يقول بتحريف القرآن الموجود عندنا، ما موجود هذا القضية. طبعا هي قضية تحريف القرآن قضية مستحدثة، في الروايات الشريفة ما تلقى لها إشارات واضحة. ابن حزم الأندلسي هو طلعها الدعاية علينا، طلعها يقول قال إنه الشيعة يقولون بتحريف القرآن، ما لا نقول بها القرآن لا نقول بتحريفه، ولكن أكو قضية متفق عليها بين جميع المسلمين ما حد يختلف فيها، وهي أن هذا القرآن الموجود عندنا ترتيب آياته والسور مالته مرتبة حسب النزول ولو لا على حسب النزول. يعني شلون؟ يعني احنا نعرف أن القرآن نزل نجوما، نزل بالتدريج، أكو آيات نزلت خلال 13 سنة قبل الهجرة يسمونها الآيات والسور المكية، وما نزل بعد الهجرة في هاي العشر سنوات اللي قضاها النبي صلى الله عليه وآله في المدينة تسمى بالآيات والسور المدنية. لو أردنا أن نرتب المصحف حسب النزول، يعني أول آية وأول سورة نزلت من القرآن نخليها وين؟ في بداية القرآن، ثم ثاني سورة، ثم ثالث سورة، وهكذا. فالمفروض أول سورة تكون في القرآن يا سورة سورة العلق، صحيح؟ اليوم سورة العلق وين تلقاها؟ يا جزء بجزء 30 في نهاية القرآن. هذا القرآن اللي موجود عندنا مرتب حسب النزول لا على حسب النزول، لا على حسب النزول، صح ولا مو صح؟ هاي ما بيها مشكلة، كلنا متفقين عليها. المصحف اللي عند الإمام المهدي صلوات الله عليه تقول الروايات هو مرتب حسب النزول، نفس الآيات، نفس الكلمات، نفس الألفاظ، نفس السور، بس جايبين سورة العلاق مخلينها وين؟ في بداية القرآن، ومرتبينها حسب نزول الآيات المكية أولا ثم المدنية، ها لا أكثر ولا أقل. والروايات تصرح أن الإمام صلوات الله عليه إذا ظهر يضرب فساطيط للناس في ظهر الكوفة يعلمهم القرآن كما أنزل. تقول الروايات فأصعب ما يكون يوم ذاك على من حفظه اليوم، ليش؟ يقول لأنه يخالف فيه التأليف، بس الترتيب هذا مو تحريف، هذا مو تحريف. هاي الصفة الأولى. والصفة الثانية، كل احنا اليوم متفقين على أن التفاسير الموجودة للقرآن هذه التفاسير كلها صحيحة، لو بعضها خاطئ وبعضها صحيح، بعضها خاطئ وبعضها شنو صحيح، تفاسير مختلفة. هذا الاختلاف ما موجود عند مصحف أمير المؤمنين، لأنه كتب فيه التفسير الذي أخذه عن رسول الله الأكرم صلى الله عليه وآله، هذا لا أكثر ولا أقل. هذا هو حقيقة مصحف أمير المؤمنين، وفي الروايات هو أيضا موجود عند الإمام المهدي، ويخرجه إن شاء الله إذا ظهر، وبعض الناس يقعون في فتنة لما يخرج ذلك المصحف. طبعا يقعون في الفتنة والاختبار، لما؟ لأنهم لم يطلعوا على هذه الحقيقة. إن شاء الله اللي يسمع بهذه الحقيقة سمعت بها، وإن شاء الله تتابعون هذه القضية بعد إن شاء الله. لو أدركنا قائمة آل محمد إن شاء الله عز وجل على سلامة من ديننا، ويخرج لنا ذلك المصحف إن شاء الله لا نقع ولا تقعون في ذلك الاختبار إن شاء الله عز وجل. هذه مجمل أو بعض المواريث الموجودة عند الإمام المهدي صلوات الله عليه. تعالوا للمعصوم الثاني الذي أيضا أكدت الروايات الشريفة على أنه من ورثة الأنبياء، وهو الإمام أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في زيارة وارث تؤكد الزيارة على أنه وارث لجميع الأنبياء، السلام عليك يا وارث آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد، أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كلهم ورثهم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هنا في هذه القضية نسأل سؤالين، هذه الوراثة إلى ما تشير؟ السؤال الأول، والسؤال الثاني، ما الذي ورثه الإمام الحسين من الأنبياء لنرى أنفسنا ما الذي ينبغي أن نرثه من الإمام الحسين صلوات الله عليه؟ أما السؤال الأول، الزيارة وبقية الروايات التي أكدت على أن الحسين صلوات الله عليه هو وارث لجميع الأنبياء، شنو الهدف منها؟ إلى ما تشير هذه الوراثة؟ في الجواب، هذه الوراثة تشير إلى قضايا عديدة، منها لما تجيك الزيارة تقول أن الحسين وارث آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وارث جميع أولي العزم، وورث أمير المؤمنين صلوات الله عليه. هاي الزيارة تريد أن تقول لك التالي، أن الحسين هل خطه منقطع عن خط الأنبياء لو هو امتداد لخط الأنبياء؟ ها؟ شنو؟ امتداد لخط الأنبياء. حركة الحسين ليس منقطعا عن الخط السابق للأنبياء، بل هو أصيل بأصالة تلك الخطوط، بأصالة ذلك الخط، وليس تلك الخطوط، قلنا خطهم واحد، ها؟ بأصالة ذلك الخط السماوي يجي الحسين هو مكمل لرسالات الأنبياء، هو مكمل لما بدأه آدم صلوات الله عليه وما استمر به نوح وإبراهيم وجميع الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. فهو حركة متممة ومكملة لحركات الأنبياء السابقين، ليست منقطعة عنها. وهذا اللي تشير له الروايات الشريفة في علاقة الإمام الحسين برسول الله الأكرم صلى الله عليه وآله، ونحن نعلم أن الرسول كان هو تمام الرسل والمكمل لما لم يستطع الرسل السابقون أن يكملوه، الرسول أكمله. ولذلك اليوم أكملت لكم، هاي وين يا عصر، عصر النبي صلى الله عليه وآله، يوم تمت البيعة لأمير المؤمنين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، هذا الإسلام اللي يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الإسلام الذي تم في يوم الغدير. يجي الإمام الحسين صلوات الله عليه متمم لما بدأه رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك أنت لما تزور الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله شو تقول له؟ تقول له السلام عليك أيها الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل، يعني الرسول ختم خط الأنبياء السابقين ولكنه فتح خطا جديدا اللي هو خط الأوصياء الاثني عشر صلوات الله عليهم، افتتحه بأمير المؤمنين والحسين متمم لهذا الخط الذي بدأه رسول الله الأكرم صلى الله عليه وآله. الوراثة التي تؤكد عليها الزيارة وبقية الروايات تريد أن تشير إلى هذه الحقيقة، أن الحسين ليس منقطعا عن الخط السابق لحركات الأنبياء، إنما هو امتداد متأصل فيها، امتداد تاريخي ليمد جذوره إلى المستقبل. هذه واحدة. اثنين، وما دام الحسين هو امتداد لخط الأنبياء فهو منتصر أو خاسر؟ خلنا نرجع للقرآن الكريم. القرآن شو يقول؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فخط الأنبياء كان خطا منتصرا لو خطا خاسرا. خط شنو؟ منتصر. هسه يجي واحد يسأل يقول عمي أكثر الأنبياء فشلوا في المعارك العسكرية. يجينا الجواب أن الانتصار له شنو معنيان: انتصار عسكري، وهذا انتصار مؤقت لو دائمي. مؤقت، هو انتصار عسكري، انتصرنا في معركة انتهت انتهت، يعني انتصرنا لو بعد الخطر موجود، خطر موجود. فالانتصار العسكري مو فشي ضروري. النوع الثاني الانتصار، انتصار المبدأ على مبدأ، انتصار خط على خط. هذا الانتصار المعنوي هذا مستمر، هذا دائم، هذا حتى لو فشل الخط عسكريا لكنه ثابت في نفوس الناس، لو ما ثابت في نفوس الناس. والأنبياء كل حركتهم منتصرة. ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، لكنما قتل الحسين يزيده. في الواقع الحسين وإن في الموازين العسكرية ربما خسر عسكريا، ولكن في الخط الإعلامي، في الخط العقائدي، منتصر لو خاسر. خذ كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ولا تميت. هو هذا الانتصار اللي تشير لزينب صلوات الله وسلامه عليها. ما دام الحسين امتداد لخط الأنبياء، إذن هو الذي انتصر في يوم عاشوراء بالانتصار العقائدي، الانتصار السياسي، الانتصار الإعلامي، بقية أنواع الانتصار سوى الانتصار العسكري. هذا مو فشي ضروري، مو فشي ضروري. هاي اثنين ثلاثة. هاي الوراثة تشير إلى قضية أخرى، وهي أن خط الأنبياء خط منقطع في زمن محدد لو مستمر إلى يوم القيامة. ها؟ مستمر إلى يوم القيامة. والحسين صلوات الله عليه حيث أن ثورته امتداد لثورات الأنبياء، إذن ثورته انتهت في يوم الطف، يوم مستمرة إلى هذا اليوم. إلى هذا اليوم ثورة الحسين مستمرة، وإلى هذا اليوم الحسين ما زال ينادي: أما من مغيث يغيثنا، أما من معين يعيننا. إلى هذا اليوم الحسين ينادي. فإذن وراثة الإمام الحسين صلوات الله عليه لخط الأنبياء تشير إلى هذه الحقائق الثلاثة. سيجي واحد يسأل شنو نوع الوراثة، ما هي الأمور التي ورثها الإمام الحسين صلوات الله عليه اللي ينبغي إحنا إن نرثها من الحسين صلوات الله عليه. نفس الزيارة شو تقول؟ تقول أشهد أنك قد أقمت إقامة الصلاة. هذا من مواريث الحسين إحنا كنا نرثه منهم. واحد شيعي ويلطم على الحسين ويسوي مجالس على الحسين وكل يقيم الصلاة. شوف الرواية مو تقول أشهد أنك قد أديت الصلاة، لا، مو أداء، إقامة الصلاة يعني إتمام الصلاة، يعني الاعتناء بالصلاة وجعلها أهم شيء في الحياة. هي شنو؟ الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. فلذلك لابد أن نعتني بقضية الصلاة، أن نؤدي الصلاة في أوقاتها. وهذا أداء الصلاة في أوقاتها من الأمور التي تعرف بها الشيعي الحق من غير الحق. اختبروا شيعتنا الإمام الصادق صلوات الله عليه عند ثلاث، واحدة من أتى شي يقول وإلى صلواتهم كيف محافظتهم عليها في أوقاتها. الشيعي كن يحافظ على صلاته في وقتها. أشهد أنك قد أقمت الصلاة، وبعد وآتيت الزكاة، ثم إلى أهم ركن: وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. وكل واحد من عندنا مطالب بأن يعتني بهذا الجانب، جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تبدأ بنفسك، قوا أنفسكم، بعدين أهلك وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وبعد ثم تتوسع دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى ما ذكره رسول الله الأعظم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعلي صلوات الله عليه يوم بعثه إلى اليمن، قال له: يا علي، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. تتوسع دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتشمل جميع من يصل صوتك إليهم، وليكن في البال مما يزيد الإطمئنان أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطعان رزقا ولا يدنيان أجلا. أنت أدي واجبك، لا تخاف على رزقك ولا تخاف تموت، لا تموت إلا في الساعة التي حددها الله عز وجل لك. فاشرع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفضح المنحرفين، فضح الناس اللي يريدون يوقعون الشيعة، يوقعون الموالين في دهليز مظلم لا نعرف بدايته ولا نهايته. فإذا نرث من الحسين هذه الأمور: أقمت الصلاة، آتيت الزكاة، أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، وأطعت الله ورسوله حتى أتاك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اللي هو شنو؟ الموت. إلى الموت الحسين صلوات الله عليه كان شنو؟ كان مطيعا لله، كان مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وبصورة لم يسبق لها مثيل في التاريخ. في آخر لحظاته الحسين كان يناجي ربه: اللهم متعالي المكان، عظيم الجبروت، لا إله لي سواك، أغثني يا غياث المستغيثين، تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. وهذا الحقيقة اللي ترجمها الحسين صلوات الله عليه في يوم العاشر بأن فدى جميع ما يملك المن لله عز وجل، ابتداء من صحبته الذين كان يوصفهم: إني ما رأيت أصحابا أبر ولا أوفى من أصحاب هؤلاء. الصحبة اللي فاقوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله في الفضل والمعرفة والجهاد، يقدمهم الحسين أضاحي لوجه الله عز وجل، ثم يبدأ بالتضحيات بولده الأكبر، ذاك شبيه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وببقية ولده وإخوته، إلى أن يصل الفداء إلى غلام لم يبلغ الحلم، يقدم ابن أخيه القاسم إلى أخيه الذي لما وقع نادى: الآن انكسر ظهري وشمت بي عدوي وقلت حيلتي، إلى رضيع عمره 6 أشهر. أيضا يقدمه الحسين صلوات الله عليه، هذا الرضيع الذي أدخل الحزن ليس فقط على قلوب أهل البيت. تقول الروايات: المختار لما قبض على حرملة قال له: حرملة، أنت عندك 3 سهام آذت أهل البيت، هو أذتهم، سهم للحسين وسهم لعين أبي الفضل وسهم للرضيع، أكو موقف آلمك يا حرملة؟ قال له: إيه أكو موقف. يا موقف؟ قال: الموقف اللي ذبحت به الرضيع. قال له: شلون؟ قال له: أعلم يا مختار أنه لما جاء الحسين صلوات الله عليه وقد وضع شيئا تحت ردائه، لما تقدم إلى الجيش، الجيش اختلف، ما الذي جاء به الحسين؟ هل جاء بالقرآن؟ هل جاء بشعر يذكرنا؟ يقول له: وإذا أبي الحسين يرفع ذلك الغلام الصغير عمره 6 أشهر وهو يقول: يا قوم، لقد قتلتم إخوتي وبني عمومتي ولم يبق إلا هذا الطفل، وقد جف ثدي أمه من اللبن، اسقوه ماء وإن خفتم أن أشرب، خذوه واسقوه. تقول الروايات يروي حرملة، يقول له: فاختلف الجيش، بعض يقول: إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار، ها؟ والبعض ينادي: لا تبقوا لأهل هذا البيت باقية. جاءني الأمر من ابن سعد: يا حرملة، اقطع نزاع القوم، بما، بالوالد أو بالولد؟ قال: بالولد. يقول له: فأخذت سهمي سددته في كبد قوسي فما رق قلبي، انتظرت هنيئة حتى هبت ريح كشفت عن منحر ذلك الطفل، فرميت السهم فما رق قلبي. المختار تقول الروايات يبكي لهذا الموقف. يقول لي يا مختار أصبت الغلام في رقبته فما رق قلبي. قلنا قبحك الله، إذا متى رق قلبك؟ قال رق قلبي لما حس الطفل بحرارة السهم، أخرج يديه من قماطه واعتنق أباه. هذا الموقف اللي عالم الحسين لما دخل على الإمام السجاد ورآه منكسرا. السجاد يسأل الحسين، قل له أبا أراك منكسرا؟ قال له ولدي قتل أخوك الرضيع. قال له أبي يا حسين، أخ الرضيع أفضل من الأكبر، أفضل من القاسم، أفضل من العباس؟ قال له لا. قال له إذن لما أراك منكسرا؟ قال له ولدي لما أصاب السهم أخاك الرضيع أخرج يديه من قماطه، اعتنقني. كأنه يقول للحسين، أبا أنا ما أردت سهما، أنا أردت ماء. الحسين صلوات الله عليه وضع يده تحت المنحر وهو يقول، اللهم لا يكن عليك أهون من فصيل ناقة صالح. ملأ يده دما رمى به نحو السماء فلم تسقط منه قطرة. وشنو حال الحسين؟ هات لك حسين دم الطفل به، تلقى حسين دم الطفل بيده، اشحال ليجتلي بحضنه وليده، سالي وميله جفه من وريده، ذب للسماء وللقاع مخر. رجع الحسين صلوات الله عليه برضيعه إلى المخيم وقد وضعه تحت ردائه. استقبلته ابنته سكينة، شدق الله، بويا بويا الطفل جيبه يا من الماي جنة شحن الصيبة. يا صحى يا تربى يا غريب يا غريب، ابنك قضى وأيس طبيب. تقول الروايات الحسين صلوات الله عليه ما رجع بعبد الله إلى أمه، لأن الأم لا تستطيع أن ترى ولدها مذبوحا. رجع وين به؟ رجع لخيمة زينب. زينب رغم صبرها وجلدها لما نظرت إلى ابن أخيها مذبوحا لطمت وجهها ونادت، وأخاه وحسينا، أخويا أخويا الطفل عني تغطي، يا أخويا الطفل عني، انا مالي مالي قلب يا اخو يا صدلي، يا شوف اذبيح وما يا ادريش لي هذا الخفت من نطحت بيه. تقول الروايات زينب صلوات الله عليها أخذت الرضيع وضعته تحت ردائها ودخلت على الرباب وأرادت أن تنقل لها الخبر، لكن بصورة شلون؟ قالت لها رباب، أتعلمين أن أبا الفضل قتل؟ قالت نعم يا مولاتي. أتعلمين أن القاسم قتل؟ ها هنا الرباب خافت، ما دخل في قلبها شيء. قالت نعم يا مولاتي. أتعلمين أن الأكبر قتل؟ قالت سيدتي لعل ولدي أيضا قتل، لعله لحق ببني أخو ببني عمومته، فأخرجت لها ولدها مذبوحا. هاي الأم اللي في ليلة الحادي عشر يوم اللي شربت الماء، تقول الروايات زينب افتقدتها، نزلت تبحث عنها وإذا بها تسمع أنينا. جاءت لها أرباب هذه شدقلها الرباب. أنا جيت أرضع ابن الماء شراب ما ترضع ابن الماء شرب ماي درن يبت حيدر سدايا والله درن يبت حيدر سدايا بل شايا يا نبي يسمع نداي ويقوم لي لبة حشاوي ورضيعه بدم الوريد مخطب. القصيدة قاعدية ان شاء الله الملا وليد وبعد الاخ ان شاء الله فوانتم قاعدين اكو قصيدة قاعدية جزاكم الله خير.
وريدك ضام وصار من دمك عم ضامي وصار من دمك. وريدك انا خادمكم يا ابو اليمة يا ابو اليمه وريدك تحضرني لو ابن ولحد علي وانت وينها يا تحضرني لو ابن ولحد هلا ما شاء الله علي من ثورة حسين هاك اخذ الاخبار من ثورة حسين هاك اخذ الاخبار يا ليتنا وياه يحسبنا شنو انصار من ثورة حسين هاك اخذ الاخبار يا ليتنا وياه يحسبنا انصار شيعة ونهل الدمع وينادي هذا الجمع شيعة ونهل الدمع وينادي هذا الجمع يا ليتنا وياه يحسبنا انصار وانت قاعد ان شاء الله وصوتك ان شاء الله ما تقصر بك. من ثورة حسين هاك اخذ الاخبار يا ليتنا وياه يحسبنا من ثورة هلا ما شاء الله هاك اخذ الاخبار يا ليتنا وياه يحسبنا والله شيعة ونهل الدمع وينادها هلا شيعة ونهل ايه وينادي هذا يا ليتنا وياه يحسبنا انصار يا ليتنا ايه يحسب من ثورة تحسين من ثورة يا ليتنا وياه من ثورة تحسين من ثورة هلا ما شاء الله صوتك بعد قلبك اي والله يا ليتنا وياه يحسب شيعة ونهل الدمع شيعة ونهل هلا ما شاء الله في هذا هلا شيعة ونهل ايه ويناديها شنو هلا يا ليتنا وياه يحسب اي والله يا
ثورة حسين هاكر اي والله يا ليتنا وياه
من ثورة حسين نشمي
من ثورة
هلا هلا
الشيعة الشيعة ونهل هلا وينادي هات
صوتك صوتك نشمي
ليل دمع وينادي هات ايه ليتنا ويا يا حسين
بس هالمرة اريد منك كدوة
من ثورة حسين هاكف
صوتك كدوة
ايه هلا هاكف
يا ليتنا ويا
يا ليتنا
فدوة فدوة اروح لك
الله الشيعة ونهل
هلا
وناديها هلا الشيعة ونهل عقيده